بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير سورة المسد، وهي مكية بالإجماع. قال والقرطبي: سبب نزولها، روى البخاري واللفظ له ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت هذه الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي: يا بني فهر، يا بني عدي، لبطون قريش حتى اجتمعوا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو، يعني إذا كان عنده عمل ما يستطيع الحضور، رأى أحدا قال: اذهب فاحضر وانظر ماذا يقول هذا الرجل وأخبرنا. فجاء أبو لهب وقريش فقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقية؟ قالوا: نعم. فيقول: أخبروني لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم من الغارة أكنتم مصدقية؟ قالوا: نعم. ما جربنا عليك إلا صدقا. وفي رواية لهما: ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وهذه كانت توطئة لما يريد أن يدعوهم إليه بأنه نبي، فلو قلت لكم أن خيلا ستغير عليكم ستصدقوني؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا. والمعنى أنك رجل صادق. فقال لهم: إذا كان الأمر كذلك وأنا عندكم صادق، فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. كان أبو لهب أول من عارض النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ابتلي في قرابته، فأبو طالب نصره ولم يؤمن به، وأبو لهب عاداه وآذاه ولم يؤمن به، وأما حمزة والعباس فآمنا ونصر رضي الله عنهما وأرضاهما، وأما أبو طالب وأبو لهب فعلى الكفر ماتا، على ملة عبد المطلب، على الشرك. وهذا من الابتلاء لأهل الحق ولدعاة الحق، يبتلي الله عز وجل حامل دين الله عز وجل والداعي إليه، يبتليه الله عز وجل ربما في ولده، ربما بزوجته، ربما بأبيه، بأمه، بإخوانه، بأعمامه. هذا كله من الابتلاء. نوح عليه السلام ابتلي في ولده، ابتلي بولده وابتلي بزوجه كذلك، كما أخبر الله سبحانه وتعالى: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. بعد ذلك نادى نوح ربه، ونادى نوح ربه قال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فنوح عليه السلام ابتلي بولده حتى نادى ربه بهذا النداء. وقال الله عز وجل له: ما سمعتم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وهكذا قال الله عز وجل: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما خيانة دينية، فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، وقيل ادخل النار مع الداخلين. فهذا من ابتلاء يمكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، فإذا بالذين يردون ما يدعو إليه زوجه وولده. هذا ابتلاء عظيم، لما تجد أول المخالفين لك والمعارضين في بيتك، ما هو في الشارع، في البيت، أول معارض لك في البيت، فهذا من الابتلاء العظيم. فالأنبياء ابتلوا بذلك، وإبراهيم الخليل ابتلي بأبيه. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر: أتتخذ أصناما آلهة، إني لأظنك في ضلال مبين. وهكذا واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وأبوه ما بال بإبراهيم، ما بال بولده، حرقوا وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، ما بال بولده، ارموه في النار، هذا الذي يسفه آلهتنا ويكسر معبودنا، حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. وهذا من الابتلاء. ولوط عليه السلام ابتلي بزوجه كما في الآية سمعتموها، وكذا في آيات أخرى: إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين، إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. هذا كله من الابتلاء الذي حصل للأنبياء عليهم السلام. والنبي صلى الله عليه وسلم ابتلي بعمه أبي لهب، كان متجلدا في محاربة ومعارضة النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي إن شاء الله معنا في تفسير هذه السورة. فلذا الداعي إلى الله عز وجل لابد أن يوطن نفسه أنه كلما كان قويا في دينه فإنه معرض للابتلاء ومعرض للاختبار، والله عز وجل يبتلي عباده بما شاء وكيف شاء، فلا بد أن يصبر وأن يحتسب وأن يثبت على ما هو عليه من الحق، وأن يعلم أن الله عز وجل يمحص ويبتلي ويختبر بما شاء، فإن حصل الصبر والاحتساب كانت الرفعة وعلو الدرجة، وإلا خاب وخسر. والله عز وجل يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، قوله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب، أي خسرت يدا أبي لهب وضلت وهلكت وخاب عمله وضل سعيه، فهو دعاء وتب خبر بخسارته، فقوله تبت دعاء له بالخسارة وتب خبر بخسارته. وقيل تبت يدا أبي لهب وتب، أي خسرت يداه، وتب أي هو نفسه. وجاءت قراءة ابن مسعود والأعمش وقد تب، قال ابن جرير فيه دلالة على أنه خبر، وخص اليدين بالتباب لأن العمل أكثر ما يكون بهما، وقيل المراد باليدين نفسه لأنه قد يعبر عن النفس باليد كما قال تعالى بما قدمت يداك، أي نفسك. ويدل على هذا سبب نزولها، فإنه قال تبا لك سائر اليوم، فكان قولا باللسان ليس فعلا باليد. والمراد من هذا تبت يدا أبي لهب وتب، خسرت يداه بمعنى خسارة نفسه، فهو قد آذى النبي عليه الصلاة والسلام باللسان وآذاه أيضا بالفعل كما سيأتي، فهو دعاء عليه بالخسارة، وهذا هو الصواب أن المراد باليدين نفسه، فإنما تذكر اليدان لأن الفعل يكون بهما غالبا، أو يكون الكلام مصحوبا بالإشارة، إشارة اليد، لهذا لا ينفك عنه. وأبو لهب هو عبد العزى ابن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنيته أبو عتيبة، وأبو لهب لقب سمي به لإشراق وجهه وحسنه، ولكن هل نفعه حسنه؟ ما نفعه، لأنه مات مشركا معرضا معارضا، وأعمام رسول الله صلى الله عليه وسلم انقسموا إلى ثلاثة أقسام في معاملته ومعاملة ما جاء به. القسم الأول من آمن به وجاهد معه، وهما حمزة والعباس، وهما حمزة والعباس رضي الله عنهما ورفع درجتهما. قدمنا هذا القسم لشرف هذين. القسم الثاني من سأنده وعاضده ومنعه من قريش لكنه لم يؤمن به، وهو أبو طالب، مات على ملة عبد المطلب كما في حديث المسيب ابن حازم في الصحيحين وحديث أبي هريرة. القسم الثالث من عارضه وعانده وحاربه باللسان والفعل، وهو أبو لهب، فقد كان معروفا بالأذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه حين سمعه ينادي الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا رماه بأنه غوي وصابع كاذب، كما بحديث ربيعة ابن عباد رضي الله عنه عند أحمد، وربما رمى عرقوبيه وكعبيه بالحجارة حتى يخرج الدم، ويقول لا تطيعوه فإنه كذاب، كما في حديث طارق المحاربي عند ابن أبي شيبة، والحديثان في الصحيح المسند لشيخنا الإمام الوادعي رحمه الله. وهذا من شدة المعاداة يتتبعه النبي عليه الصلاة والسلام، يأتي المواسم ويأتي إلى أماكن الناس واجتماعاتهم، وأبو لهب يتتبع النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يصد الناس عما جاء به. والناس إذا جاءوا فرأوا رجلا في قد تجاوز 40، ورأوا رجلا قد تجاوز 60 ربما 70، وهذا عم هذا، سيقول الصواب مع من؟ سيقول مع هذا الكبير. نعم. ولهذا كان من جاء يسأل، كما في حديث ربيعة بن عباد سأل من هذا؟ قالوا هذا أبو لهب، وهذا قال هذا ابن أخي. صار الناس من ذهب له أحد إلى مكة للحج يقول له احذر غلام قريش، احذر غلام قريش لا يفتنك. وهذا من شدة العداوة. فإن الإنسان إذا رأى شخصا يتكلم فيه أهل بلده يمسك عنه، وإن كان في ظاهره الصلاح لا يستطيع أن يبرئه منه حتى يعرف الخبر. والنبي عليه الصلاة والسلام لقي العداوة كذلك وأشد، حاربوا تابعوا في كل مكان عليه الصلاة والسلام، وربما قال هذا يريد أن تسرخوا اللات والعزة وحلفاءكم من الجن من بني مالك بن أقيش إلى ما جاء به من البدعة والضلالة، فلا تسمعوا له ولا تتبعوه، كما في رواية لأحمد وهي في الشواهد. انظر على محاربة شديدة والدفاع عن الباطل، هذا يريد أن تسلخوا اللات العزة يعني آلهتكم وحلفاءكم من الجن من بني مالك بن أقيش إلى ما جاء به من إيش؟ من البدعة والضلالة، وما أشبه الليلة بالبارحة لما ظهرت دعوة أهل السنة، إذا بالصوفية يجرؤون الغلمان على أهل السنة ويقولون يا أهل البدعة بضم الباء، يا أهل البدعة. نعم، كنا ربما أحيانا نمشي والأولاد يلعبون، فإذا رأونا تركوا اللعب وجعلوا يصفقون يا أهل البدعة يا أهل البدعة. نعم، من علمهم؟ الصوفية. وأي بدعة أتى بها أهل السنة؟ أي بدعة؟ لما قال الناس قال الله قال رسول الله، هذه هي البدعة؟ أم البدعة هي بناء القباب على القبور؟ أم البدعة هي إقامة الزيارات للقبور؟ أم البدعة هي العقائد الفاسدة؟ أم البدعة شد الرحل إلى القبور؟ ما هي البدعة؟ أم البدعة الطواف حول القبور ودعاء أهل القبور والاستغاثة بأهل القبور؟ هذه هي البدعة. وكنا إذا سمعنا ذلك نتبسم في وجوههم، أطفال ما يعرفون شيئا، مساكين. ومن وما يدلك على عدم المعرفة يقولون بدعة، ما يقولون بدعة، بدعة. ومرت كذا كذا سنة وصار الأولاد يقولون آل السنة، في تحسن. أين يقولون آل السنة بكسر السين؟ والحمد لله انتشرت دعوة آل السنة والجماعة بفضل الله سبحانه وتعالى. فآل البدع وآل الباطل على حد سواء في سائر الأزمان وفي سائر الأحوال. والزمخشري يقول في آل السنة لجماعة سموا هواهم سنة، لجماعة عمري لحمر موكفة، حمر موكفة. نعم، هكذا يسميهم بهذا الاسم الشنيع. قد شبهوه بخلقه فتخوفوا شنع الورى فتستروا بالبلكفة. قالوا بلا كيف، خافوا أن يوصفوا بأنهم مشبهة، قالوا بلا كيف نثبت هذه الصفات بلا كيف. وهذا شأن السلف الصالح. فهكذا أهل الباطل يرمون أهل السنة، كل يرمي أهل السنة بما يستطيع وبما يقدر عليه، ولو بالتناقضات، ولو بالتناقض. هذا ربما يرميك بالإرجاء وآخر يرميك بالخروج، والإرجاء والخروج متضاربان، وهذا يرميك بالرفض وهذا يرميك بالنصب، والرفض والنصب متناقضان، وهكذا. نسأل الله السلامة والعافية. وأهل السنة حق بين أهل الباطل، وهدى بين أهل الضلالة. فكانت أقوال أبي لهب وأفعاله شديدة وشنيعة حتى صار مذموما عند الله وعند خلقه الصالحين، إذ لا دين له يردعه ولا حمية عنده تدفعه، قبحه الله. ما عنده دين يردعه فيناصر النبي صلى الله عليه وسلم فيفرح فيقول هذا منا، هذا ابن أخي، الله جعل النبوة فينا، فهذا شرف وهذا مجد وهذا عز. فيذهب ويدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا بالعكس، انقلب له عدوا لدودا، ولا عنده حمية، قل هذا منا لا بد نقف معه، على حمية أهل الباطل في أنهم يقفون مع أخيهم بالحق وبالباطل، كما هي جرت عادات العرب من الظلم والبغي، فعلى الأقل حمية، هذا منا يعني نقف معه، نقف معه مثل ما حصل من أبي طالب، حمية هذا ابن أخيه فوقف معه ومنع قريش أن يصيبوه بشيء، ومع ذلك مات على الشرك. ومن المعلوم أن من أشد أنواع الأذية والابتلاء على النفس ما كان وقوعه من ذوي القربى الذين تنتظر نصرتهم فتلقى بغيهم، والذين تأمل دفاعهم فتجد اعتداءهم. نعم، أنت تنتظر نصرتهم فتلقى بغيهم، وأنت تأمل دفاعهم فتجد اعتداءهم، كما قال قائل: وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهند. وقال آخر: يخادعني العدو فما أبالي، وأبكي حين يخدعني الصديق. فلما تأتيك العداوة من غريب ليست كما تأتيك من قريب، تأتيك العداوة من عدو ليست كما تأتيك من صديق، لأن العدو لا ينتظر منه إلا العداوة، والغريب لا ينتظر منه إلا الجهل بك، لكن تجد العداوة من أقرب الناس إليك، وتجد العداوة من من كان لك صديقا ومصاحبا ويظهر المحبة والإخاء، فلا شك أن هذا أشد على النفس. فإذا قيل لك فلان يقول فيك كذا وكذا، تقول فلان هذا ليس على السنة، ماذا ننتظر منه؟ هل ننتظر منه تبجيلا واحتراما تقديرا؟ الجواب لا. لكن فلان ابن فلان ممن هو على ما أنت عليه ويتكلم فيك، قالوا يقول فيك كذا وكذا، فهذا ربما له تأثيره في النفس، له تأثيره في النفس. ولكن ومع هذا جاءت العداوة من قريب أو من غريب بعيد، أو من صديق أو من عدو، ما دمت على الحق فامضي فيه ولا تبالي، فامضي فيه ولا تبالي بمن شرق ولا بمن غرق، وانصر دين الله سبحانه وتعالى بما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.